وذكر
نعم وحدثني كلمة الأخيرة
وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.
نعم. والمعنى يأمرهم بالسكينة لما انصرفوا من عرفات كان يشير بيده ويقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. وحدثناه حسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حصين بهذا الإسناد. وحدثنيه يوسف بن حماد المعني حدثنا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه.
التلبية تستمر إلى رمي الجمرة، فإذا وصل إلى الجمرة شرع بالتكبير قطع التلبية واشتغل بالتكبير يومة العقبة يوم العيد يبدأ التكبير بحق الحاج من رمي الجمرة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله
وهذا يدل على الجواز وأنه لا بأس أن يكبر المكبر ويلبي الملبي، لكن الأفضل التلبية. هم مشوا من منى إلى عرفات منهم المهل ومنهم المكبر والأمر في هذا واسع، وكان النبي يلبي عليه الصلاة والسلام فدل على أنه لا حرج لأنه أقرهم. إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وترك يلبي وترك يكبر فلا حرج لأن الرسول أقرهم على هذا، ولكن الأفضل الاستمرار في التلبية من إحرامهم مكة بالحج والتروية إلى أن يصل إلى منى يوم العيد إلى رمي الجمرة كله تلبية من إحرامه بالحج يوم الثامن على تلك الليلة على يوم عرفة كله على ليلة عرفة كله تلبية حتى يصل إلى منى لرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية ويشرع في التكبير.
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
هذا يبين أن التلبية واجبة مستحبة، ولهذا يقول أنس لما توجهنا من منى إلى عرفات كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه ويهل المهل فلا ينكر عليه، يسمعه من النبي هذا يلبي وهذا يكبر فلا ينكر عليه، دل ذلك على أن التلبية غير واجبة إنما هي مستحبة. المهم ما في القلوب نية الإحرام نية النسك ثم أعمال المناسك من الوقوف وغيره. والسنة التلبية، النبي لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم، كان يلبي من حين أحرم من ذي الحليفة لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يلبي في مكة قبل خروجه إلى منى، يلبي لما خرج إلى منى، ولما سار من منى إلى عرفة يلبي، ويلبي في عرفة، يلبي في طريقه إلى مزدلفة، ويلبي من مزدلفة إلى منى، يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه السنة. ومن كبر فلا حرج في ذلك لأن الرسول أقره. نعم صلى الله عليه. نعم.
وحدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدثنا محمد
هذا فصلنا يعني صرف الناس من عرفة أن يصلوا المغرب والعشاء حين وصولهم مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. الرسول لما صرف من عرفات أردف الفضل بن عباس، أردف أسامة، وكان يلبي ويقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، فإن الجر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، يقولهم بالهدوء. ونزل في أثناء الطريق فبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم ركب، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة. فمضى حتى أتى مزدلفة، ثم توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء، ثم صلى بالناس بأذان واحد وإقامتين المغرب والعشاء. ولما صلوا المغرب أناخ كل واحد بعيرة ثم أقام، فدل على أن تفق بينهم ما بعض الشيء، ما يضر الشيء اليسير لا يضر، كونه كل واحد يليخ بعيرة لا بأس كما فعل الصحابة. ثم أقام العشاء صلى ركعتين ولم يصلي بينهما شيء ولا بعدهما شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هذا هو السنة، متى وصل الناس إلى مزدلفة ولو قبل غروب الشفق ولو في وقت المغرب يصلون المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة أراق الماء، قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء.
نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة،
يعني لم يحلوا على الرواحل، أناخوها فقط مجرد إناخة. نعم نعم نعم.
فصلى ثم حلوا. قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أردف أسامة وأردف الفضل، كل هذا من التواضع، ثم هذا أيضا من فضل الله حتى يسمعوا منه ويبلغوا. فأسامة بلغ والفضل بلغ وابن عباس بلغ عن أخيه الفضل، كل هذا من رحمة الله ومن تيسيره عز وجل حتى يبلغ أصحابه عنه سنته وشرعه. وأسامة بن زيد مولى عتيقه ابن عتيقه، زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي وأسامة هو ولده. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، التفريق بين الصلاتين المجموعتين بشيء يسير
لا يضر، ما يضر لو فرق بينه بشيء، كلم الناس في شيء أو أمر بشيء أو قابل حاجة كالوضوء أو نحوه. نعم.
هل يختلف الحكم إذا كان تقديم؟ إذا كان جمع تقديم؟
نعم.
هل يختلف الحكم إذا كان جمع تقديم أو تأخير؟
جمع التأخير أوسع، جمع التأخير أوسع، لأن العشاء في وقتها والعصر في وقتها، لكن الكلام في جمع التقديم بس، والأمر في واسع، بعضها لم يشترط الاتصال والعرفي ويبالغ، بعضها العلم لا شد في هذا، كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلم، الأمر واسع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم ينيخون رواحلهم ثم جاءوا وأقام بهم العشاء، اللهم صل عليه. هذا تفريق فيه طول. نعم نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
الأمر واسع. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان عن محمد، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد، قال أبو الربيع حدثنا حماد، حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال سألت أسامة بن زيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص،
يعني يسير بالمهل، كان يسير عنق متمهلا، فإذا وجد ساعة نص يعني أسرع. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد بن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة،
يعني كل واحدة بإقامة يعني مهم، ولكن نسي ابن عمر الأذان وأثبته جابر وغيره، أذن ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء كما أوضح ذلك جابر كما تقدم. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعات بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها،
يعني مكر بها صلاة الفجر في أول طلوع الفجر حتى يتسع الوقت للذكر قبل طلوع الشمس. نعم. قبل أسفارها. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وحدثنا
وهذا يدل على أنه لا بأس بدفع الضعفة المزدلفة قبل الناس كما أذن النبي سودة وللضعفة، لا بس يدفع المزدلفة بعد نصف الليل إلى منى، أما السنة للأقوياء السنة يبقوا حتى يصلي الفجر وحتى يقفوا بمزدلفة بعد الفجر إلى أن يتضح النور ويسروا، ثم يدفعون إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه وقف بمزدلفة بعد صلاة الفجر حتى أسفر جدا ثم دفع. هذا هو الكمال والسنة، كما قال تعالى: فإن أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكانت قريش لا تخرج من الحرم، فخالفه صلى الله عليه وسلم وأبان الشرع وجاوز المزدلفة إلى عرفات ووقف بها يوم عرفة، ثم صرف منها بعد الغروب إلى مزدلفة وصلى بها الفجر، ووقف بعد الفجر مستقبل قبلة يدعو ربه طويلا ويكثر من الدعاء حتى أسفر. فلما أسفر دفع قبل طلوع الشمس، وكانت العرب لا تنصرف، كانت قريش لا تدفع إلا بعد طلوع الشمس، ويقول أشرق حبيب كيما نغير. فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر. نعم نعم، يصلي في كل جميع الليالي. نعم، لأن مزدلفة وغيرها مكان مشروع دائما في السفر والحضر. كون جابر أنه نام حتى طلع الفجر قد يكون تعبان عليه الصلاة والسلام من وقوفه مزدلفة في عرفات، قد يكون تعب ولم يتيسر لها قيام، قد يكون قام ولم يعلم به جابر لأن الليل طويل، قد يكون جابر ما شعر بقيامه، قد يكون مراد جابر حتى الفجر يعني بعدما أوتر في أول الليل. المقصود أن هذا لا يدل على ترك المتر ليلة المزدلفة. ثم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن بشره من الليل مرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، فقد يشغله عن القيام تعب أو نوم. نعم، صلى عليه وسلم، لأنه وقف يوم عرفة من حين صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وقف على وطيته في الحر والشمس إلى أن غابت الشمس. قد يكون تائب عليه الصلاة والسلام حصل له مشقة فنام.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة،
ضبطها ولا تبطع بتسكين الله، ضبطها الشارح تبطة تسكين أو كسر الباء؟
لا بالكسر،
ما تكلم
بكسر الباء.
مش قال
قوله: وكانت امرأة ثبطة، هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكانها. نعم،
لغة ثبطة وثبطة. نعم نعم.
عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها.
وهذا من وراء عائشة رضي الله عنها، ولا قد أذن من الضعفة، قد أذن للنساء وهي من جملة النساء، لكن هذا من ورائها في حجاتها كانت لا تفيض إلا مع الناس، هذا من ورائها وحسن أدبها واتباعها رضي الله عنها. وإلا فالأمر واسع، أن إذنه لسودة وللضعفة إذن لجميع النساء، لعائشة وغيرها بعده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالتني أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالتني أسماء وهي عند دار المزدلفة قالتني أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أيها انتاه لقد غلسنا، قالت كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وحدثني
أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها وكانت أكبر منها أسن منها، قالت إنه أذن للظعن، الظعن جمع ضعينة يعني للنساء يدفعن بليل، والأفضل ما إذا غاب القمر كما قالت أسماء رضي الله عنها. نعم. والرمي كذلك إذا وصلوا منى يرمون ولو في آخر الليل. نعم. كما رمت مسلمة ودفعت ورمت الجمرة قبل الفجر رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة النبي حجة الوداع. نعم. تبعهم المرافقين لهم تبعهم اللي مع الضعفاء تبعهم وهم معهم ويساعدونهم.
وحدثنيه علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد وفي روايته قالت لا أي بني، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني علي بن خشرم أخبرني عيسى جميعا عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار حاء وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال.
نعم.
عن سالم بن شوال عن أم حبيبة
عن
سالم بن شوال.
شوال.
نعم.
الشين والواو والألف واللام.
نعم.
تكلم عليه؟
لا.
نعم.
لا ما تكلم عليه.
تعرض له؟
ما ذكره.
نعم.
ما ذكره.
شوف التقريب فيه.
قال الشيخ
إيه؟
سالم بن شوال بلفظ الشهر المكي مولى أم حبيبة ثقة من الثالثة مسلم النسائي.
سالم بن شوال ايش؟
بلفظ الشهر.
ايش بعده؟
المكي. مولى ام حبيبه ثقة من الثالثة مسلم النسائي.
طيب نعم.
عن سالم بن شوال عن ام حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع الى منى وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة.
نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. حدثنا أبو بكر
يعني ابن عباس من الصبيان كان في حجة الوداع قد راه قد قارب البلوغ.
نعم.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك.
نعم يعني في آخر بعثه في آخر الليل. نعم صلى عليه وسلم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش
هذا هو الأفضل من بطن الوادي إذا تيسر من جمرة العقبة، وإلا فيسرها من جميع الجهات إذا سقط الحصى في الحوض كفى جميع الجمار من جميع الجهات. وترخيصه للضعفة والصبيان يدل على أن رميها ضحى أفضل، وأنها لو قدمت لو رمى الرامي قبل ذلك أجزأ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بذلك وإنما راعى حال الضعفة حتى تخف الزحمة، فالرمي بعد طلوع الشمس يكون هو الأفضل لمن قوي على هذا، ومن رمى قبل ذلك فلا حرج. أما حديث لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس وحديث ضعيف منقطع، ولو صح لك معناه الاستحباب والكراهة. نعم.
وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
والمعنى لا بأس أن يقال سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الأحقاف، سورة الزخرف، سورة الذاريات، ما لا بأس. كان الحجاج بن يوسف ينهى الناس يقولوا ويقولون السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها كذا، وهذا من اجتهاده الخاطئ وليس بأهل للتعليم هو. ولهذا أنكر إبراهيم كلامه وشبه على ذلك وهم دخل. المقصود أن خلف يقال سورة البقرة سورة لا بأس مثل ما قال المسؤول هذا المقام الذي أنزل عليه سورة البقرة لما نهي الحجاج يوسف الفاجر الظالم لا قيمة له.
وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا ابن زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة واقتص الحديث بمثل حديث ابن المسهر.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنن عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو المحياه حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
يعني رمها وعلى مطية قال خذوا عني مناسككم يعني تعلموا واستفيدوا فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد وقع ذلك فإنه توفي بعد رجوعه من حجة الوداع في أول ربيع الأول لم يبقى بعد حجته إلا حول ثلاثة أشهر اللهم صل عليه وسلم. المقصود أنه أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم يعني يتعلموا ويستفيدوا في جميع أعماله في عرفات ومزدلفة وفي منى وفي الطواف وفي السعي وفي كل شيء قال خذوا عني مناسكهم يتعلموا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الله يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالقول والعمل وبالتقرير.
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود
وأسامة يظله بعده
وانصرف وهو على راحلته معه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا.
وهذا يدل على أنه ينبغي لولي الأمر أن يعلم الناس ويرشد الناس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بفعله وقوله، ويدل على جواز قيادة الدابة، لأن مع زحمة الناس قد يحصل بعض الضرر أو العجلة من الدابة، فلهذا صارت تقاد به عليه الصلاة والسلام لئلا يقع ضرر على أحد من الناس أو عليه عليه الصلاة والسلام من الزحمة. فبلال يقودها حتى لا يحصل ضرر على أحد، ولا يحصل عليه صلى الله عليه وسلم أيضا. وأسامة يظله من الشمس بثوبه، هذا يدل على جواز تظلل من الشمس، ويستظل الإنسان بخيمة أو بشجرة أو بالشمسية المعروفة الآن، لا بأس. الشمسية مثل الثوب، الشمسية اللي يفعلها الناس اليوم مثل الثوب، إذا أخذها في يده فوق رأسه عن الشمس أو المطر فلا بأس. الممنوع الملاصق، كونه يجعل على رأسه شيء يلاصقه، طاقية أو غترة، هذا اللي ممنوع. أما كونه يستظل تحت الشجرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، استظل تحت الخيمة، أو كونه يستظل بثوب يرفع فوقه، يرفعه فوق بعض أصحابه أو خدمه، أو شمسية كما هي الآن يستظل بها الناس، هذا حرج. نعم.
حمل المتاع على الرأس.
نعم.
حمل
المتاع بعض أهل العلم رخص في لعبه، وهم مقصود التظلل، المقصود الحمل، وإذا ترك ذلك احتياطا حسن إن شاء الله.
وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم رحمه الله: واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة، وروى عنه وكيع والحجاج الأعور.
في حديث أم الحسين دلالة على وجوب السر والطاعة لولاة الأمور وإن لم يكونوا من قريش، وإن كان عدا الحبشية يقودهم بكتاب الله، يجب السر والطاعة لولاة الأمور، وهذا معنى الحديث الآخر: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعلى العبد السمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا ليسوا من قريش، وإن كان عبد الحبشية كما قال صلى الله عليه وسلم، في المعروف عليه السمع والطاعة في المعروف، المعاصي لا، ولا يجب الخروج عليهم، لأن في الخروج الفتنة وشق العصا واضطراب الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: أنت رفوفا بواها عندكم من الله فيه برهان. وبشرط آخر المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو القدرة، إذا كان قادر، إذا كان الخالد قادرا وعنده من الله برهان على كفر المخروج عليه، هذا هو محل الخروج. أما خروج يحصل به الفوضى والفساد هذا ممنوع. نعم.
نعم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد.
هذا الحصى يكون صغير مثل حصى الخذف اللي يقبل بالأصابع، ما يتكلف بحصى كبير، حصيات صغيرات كبعر الغنم المتوسط يرمي به الجمرات، لأن المقصود إرضاء الله وإرضاء الشيطان، ليس المقصود كبر الحصى، المقصود الامتثال. ولهذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات مثل حصى الخذف، طاعة لله وإرضاء له وإرغاما لعدوه. وبعض الجهلة قد يرمي بحصى كبيرة أو بالنعال، وهذا من الجهل والتجاوز ومن المنكر. السنة أن يرمي مثل ما رمى النبي بسبع حصيات مثل حصى الخذف صغيرات كبعر الغنم وما يفعى بها. نعم.
الرمي الكبيرة تكون معتبرة
نعم وهم خلاف السنة لابد مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس.
وهذا هو السنة يوم العيد ضحى، وإن لم يرمي إلا بعد الظهر والعصر فلا بأس، كما سوي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد أمسيت لم أرمي وقد أمسيت قال أرمي. فيوم العيد كله رمي، كل يوم العيد رمي، لكن أفضل الضحى. أما البقية فبعد الزوال، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا كلها بعد الزوال، لا يجوز قبل الزوال، لا للرجال ولا للنساء، لا يوم النفر ولا غيره، كله بعد الزوال، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكه، وقد رمى بعد الزوال عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يتيسر في النهار رمى بالليل، يوم العيد يرمي ليلة 11، إذا ما رمى يوم 11 يرمي ليلة 13، إذا ما رمى يوم 12 يرمي ليلة 13، والليل تابع للنهار تابع لما قبله. أما اليوم الأخير فينتهي بغروب الشمس، اليوم الأخير 13 ينتهي بغروب الشمس. نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو.
اللهم صل وسلم. معنى تو يعني وتر، الاستجمار وتر ثلاث أو خمس أو سبع، والطواف تو وتر سبع، والسعي وتر سبع، ورمي الجمار سبع، كلها وتر. نعم. وإذا استجمر فليوتر، إذا استجمر بالحجارة أو باللبن فليوتر، وإذا أنقى بثلاث أجزى، وإذا لم ينق بثلاث زاد رابعة، فإذا أنقى بالرابعة زاد خامسة وقطع على وتر. هكذا السنة. نعم. ويكفي عن الماء، يستجمر بحجارة أو بالمناديل الخشنة الطاهرة أو باللبن أو بالتراب وأزال الأذى ثلاث مرات فأكثر كفى عن الماء، والماء وحده يكفي، وإن جرى بينهما كان أكمل وأفضل. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. لم يقل إبراهيم منها هنا حدثنا مسلم، ولكن قال عن مسلم إلى الموضع المذكور. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان قال عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثناه ابن المثنى.
هذا يدل على أن الحرق أفضل في العمرة والحج للرجل، أفضل للحلق، هو حلق الرأس كله، هذا هو الأفضل، ولهذا جعلهم ثلاثا والمقصرين واحدة، إلا إذا كانت تحلل قريب الحج فإن أفضل التقصير حتى يبقى الحلق للحج، ولهذا أمر الصحابة لما حلوا يوم الرابع أمرهم بالتقصير حتى يبقى الحلق للحج. نعم. وهذا حق الرجل، أما المرأة ليس لها إلا التقصير لا تحلق، إنما تقصر من أطراف شعرها في العمرة والحج،
نعم.
من عموم الرأس مثل الحلق. نعم.
وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين.
اللهم صل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حا. وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد
يعني فالحلق أفضل لأمرين لكونه فعله ولكونه دعا للمحلقين ثلاثا والرابع هو الرابع المقصرين. المقصود أن الحلق أفضل في الحج في الحق في الحج والعمرة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولأنه دعا لهم أكثر مما دعا المقصرين. اللهم صل على محمد.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس.
وهذا يدل على أن أفضل يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أن الحلق يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. وقد قسم الشعر بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة أعطى النصف أبي طلحة والنصف وزعه بين الناس لما جعل الله في شعره وعرقه وما مس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم لأنه مبارك. اللهم صل عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب.
ولا يجوز أن يقاس عليه أحد لا يجوز أن يقاس عليه بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يأخذ الصحابة شعر أبي بكر ولا تبرك بثيابه ولا بعرقه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم لعلمهم بأن هذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة.
أبو طلحة هو زوج أم سليم زوج أم سليم وهو وهي أم أنس النصف أعطاها أبو طلحة والنصف الثاني وزع بين الناس. نعم اللهم صل وسلم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
هذا من تيسير الله لأن المقام يغلط فيه الناس ينسون فكان هذا من توسيع الله. السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده نحر ثم يحلق ويقصر ثم يطوف هذا السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب المشروع للحاج أن يرمي أولا جمرة العقبة يوم العيد ثم ينحر هديا إن كان عنده هدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. هذا الترتيب المشروع. وسئل يوم النحر عليه الصلاة والسلام عمن قدم وأخر فقال لا حرج لا حرج. فمن حلق قبل أن يذبح فلا حرج، من ذبح قبل أن يرمي فلا حرج، من طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر أو طاف قبل أن يحلق فلا حرج. الأمر واسع. ومقتضى هذا أنه لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج لأنه مما يفعل يوم العيد. فلو سعى جاهل سعى طاف ثم طاف لا حرج أو ناسي لا حرج لا، لكن لا يتعمد. السنة يطوف ثم يسعى السعي بعد هذا هو السنة. لكن لو طاف جاهلا أو ناسيا فلا حرج. وثبت عنه كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، مثل ما قال في من رمى من نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح فلا حرج. لكن السنة لا يتعمد هذا أن يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج.
اللهم صل اللهم صل.
وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال افعل ولا حرج. وحدثناه عبد بن حميد حدثنا محمد بن بكر حا وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج.
قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج.
وهذا أيضا يقع لبعض الناس وفيه التوسعة والحمد لله والإفاضة قبل أن يرمي، أفاض قبل أن يرمي فلا حرج. هذا يقع للضعفة وأشباههم إذا فروا انصرفوا من مزدلفة ذهبوا إلى مكة وطافوا قبل الرمي لا حرج، إذا ذهبوا وطافوا قبل الرمي فلا بأس، يرجعون ويرمون في الضحى لا بأس. ولهذا قال يا رسول أفضت قبل أن أرمي، قال لا حرج، فإذا ذهب وطاف قبل أن يرمي فلا حرج، لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الأفضل على هذا الترتيب اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يرمي، ثانيا ينحر إن كان عنده نحر، ثالثا يحلق أو يقص والحلق أفضل، رابعا الطواف والسعي، هذا هو الترتيب الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج.
عمره يا شيخ كذلك؟
لا العمر حل. يرتب يطوف يسعى ويقص. هذا نعم. الصواب انه اذا لا باس لكن لا يتعمد لانه يعم حكم الحج. نعم نعم. مثل ثلاثه عند الجمهور، رمى وحلق او قصر او رمى وطاف او طاف وحلق، هذا هو الافضل عند الجمهور، هذا هو الواجب عند الجمهور. قال بعضهم يكفي الرمي والاحوط والذي ينبغي ألا يحل حتى يفعل اثنين، يرمي ويحلق أو يقصر أو يرمي ويطوف أو يحلق ويطوف. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
في حديث جابر أنه صلى مكة الظهر، حديث ابن عمر أنه صلى بمنى الظهر، وجاء بينهما أنه صلى الظهر مكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى وصلى بالناس الظهر الذين ينتظرونه ولم يصلوا صلى بهم فكانت له نافلة ولهم فريضة. أما الفريضة فصلىها من مكة الظهر كما قال جابر صلى مكة الظهر، فلما رجع وهم ينتظرون صلى بهم الظهر نافلة له وفضل لهم كما فعل معاذ. كان معاذ في المدينة يصلي مع النبي العشاء فرضه ثم يرجع إلى قومه وجماعته ويصلي بهم، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك،
يعني إن في منى صلى الظهر يوم الثامن، توجه من مكة قبل الظهر وصلى الظهر في منى يوم الثامن، هذا هو الأفضل. وعند النزول يصلي في الأبطح، من تعجل يوم الثاني عشر يصلي الظهر في الأبطح أو في بيته إذا ما أدرك الجماعة، وإن كان تأخر يوم الثلاثة عشر كذلك يأخر الظهر حتى يصليها في الأبطح يعني في مكة، لا يصليها في منى. إذا تعجل يوم الثاني عشر أو يوم الثلاثة عشر تكون صلاته في مكة، يتعجل قبل أن يصلي الظهر يرمي ثم يمشي في الثاني عشر أو في الثلاثة عشر إذا لم يتعجل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة يوم الثالث عشر ثم توجه إلى مكة وصلى في الأبطح الظهر والعصر. نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح. نعم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.
إيش عن ابن عمر؟
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. نعم. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده،
يعني صلوا الظهر بالحصبة يعني بالأبطح الظهر والعصر يوم النفر يعني هو اليوم الأخير الثالث عشر، وهكذا من عجل يوم النفر يوم الثاني عشر السنة يصلي من داخل لا يصلي في منى. نعم. صلي في مكة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج.
وأيشر ولهذا تابعه الصديق وعمر ونزلوا في مكانه، تبين عائشة أنه ليس سنة إنما ناسب خروجه ونزل ناسب نزوله فيه، فلو نزل في غيره فلا بأس، لكن الأفضل يتيسر النزول فيه للمسافر. أما إذا صلى له بيت ودخل في بيته فلا أمر واسع في هذا مثل ما قال عائشة رضي الله عنها. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنيه أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حا وحدثناه أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه.
ولهذا لما طاف الوداع يوم الرابع عشر وصلى الفجر سافر إلى المدينة من نفس الأبطح لأنه كان أيسر لخروجه وأسهل. نعم. صلي عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني مثل ما قالت عائشة، قول ابن عباس مثل ما قالت عائشة، يعني من نزل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
يعني لإظهار الإسلام وأن الله جل وعلا أعز دينه وأظهره، كان هذا المنزل محل تقاسم وتعاهد من الكفر، وقد أظهر الله الإسلام وصار منزلا لعباد الله الحجاج. نعم. الله أكبر. نعم.
حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
يعني الأبطح، يعني الأبطح، وهذا يؤيد أنه الأفضل كما فعل الصديق وعمر. نعم.
وذاك إن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله عز وجل الخيف حيث تقاسموا على الكفر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا يدل على أن عذر أن يبيت منى لأجل السقاية، ويدل على أن المبيت منى واجب، لما استأذن وأذن له دل على أن الغيرة واجب فيجب المبيت في منى. ولهذا ذكر جمع من أهل العلم المبيت في منى من واجبات الحج، ليلتين للمتعجل 11 و 12 وثلاث لمن لم يتعجل إلا من له عذر كالسقاة والمريض الذي يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى الانتقال عن منى، الرعاة الذين يحتاجوا إلى رعي الإبل، فهذا لهم عذر. ومن ليس له عذر يبيت غالب الليل. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم.
وهذا من باب التمسك بظاهر النص، وإلا فالمقصود الإحسان إلى الناس بالنبيذ أو بالعسل أو باللبن أو بغير ذلك، وإذا سقوهم ماء زمزم فقد أحسنوا، وإذا أحسنوا إلى الناس بشيء آخر من نبيذ أو عسل أو لبن أو طعام آخر، كل هذا من باب الإحسان. لما يقول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه، فهي طعم الطعام من أفضل القربات، لأنه قد يأتي إنسان فقير محتاج من الحجاج والعمار، فإذا أطعمه الطعام وأعطاه اللبن وسقاه من العسل أو ما أشبه ذلك، أو أطعمه الطعام من اللحم وغيرها، خير كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع مر عليهم ومسقون فشرب من زمزم، ما شرب نبيذ، شرب من زمزم ماء زمزم، لعل هذا فيه مرة أخرى مر عليهم وسقوه نبيذا، وإلا في المعروف في الحديث الصحيح أنه أتى زمزم وشرب من ماء زمزم وقال إنها مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسق، فلعل هذا مرة أخرى مر عليهم وسقوه نبيذا. المقصود أن المؤمن لا يقتصر على نوع معين، بل يجتهد في أنواع الخير، في مساعدة الفقراء وإحسان إلى الناس حسب طاقته، بالماء باللبن بالنبيذ بالعسل بالدراهم بالملابس، بكل نوع من أنواع الخير، كما قال الله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقهم مما جعلكم مستخلفين فيه، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال وما أنفقتم من شيء فأخلفه هو خير الرازقين، قال وما تقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله، يعم النقود واللبن واللحم والعسل والماء وزمزم وغير ذلك. نعم.
بارك الله فيك، قول أحسنتم تكون من عبارة الثناء.
نعم نعم. نعم. أكثر الليل أكثر الليل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها.
عن علي
قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا،
لأنها أخرجت لله قربة، فيصدق باللحوم والجلود والأجلة إذا كانت أهداها وتقرب بها، أما إذا جعلها موقتة فلا يلزمه الصدقة بها، أما إذا أراد الصدقة بها صدق بها على الفقراء مع أجلتها، والجزار لا يعطى أجرته من الضحية ولا من الهدي، يعطى من عندك كما قال صلى الله عليه وسلم، هنا يعطى الجزار منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، لأنها أخرجت لله، سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما هديا أو ضحية، يصدق بها الفقراء ولا يبي منها شيء ولا يعطي الجزار منها شيء. أما الفقير صرف، إذا أعطوا الفقير، إذا بغى يبيع الفقير من اللحم أو يبيع الجلود صار ملكا له، إذا أعطى الفقير من ضحيته أو من هديته فالفقير له التصرف، يأكل أو يبيع أو يهدي لا بأس.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان، وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي، كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد
في حجة الوداع أهدى مئة من الإبل، 63 من المدينة و37 جاء بها علي رضي الله عنه من اليمن، فنحرت يوم البدء يوم النحر، نحر منها 63 بيده عليه الصلاة والسلام، و37 التي قدم بها علي نحرها علي، ثم أمر من كل بدنة بوضعة فطبخت وشرب من مرقها وكلام لحمها لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، دل ذلك على أن الأفضل أن يأكل من هديه وضحيته ثم يتصدق بالبقية، لأن الرسول أكل منها، والله قال أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أطعموا القانع والمعتر، فيستحب له ويأكل. نعم ما تيسر. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7.
اللهم صل اللهم صل. نعم.
وحدثنا
عن 7 والبقرة عن 7 ضحايا أو هدايا، هذا من تشير الله جل وعلا. والشاة أنواع، في الضحية وفي الهدي، وله يضحي بها عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، كما ضحى النبي عن أهل بيته بكبش صلي عنه وعن أهل بيته. نعم. لكن في الهدي الشاة عن واحد في هدي التمتع والقران، والبدنة عن 7 والبقرة عن 7. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنه، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال حرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكرياء ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر.
ظهر والله أعلم يعني وعن بقية النساء لأن في الرواية الأخرى قالت أنه أهدى عن نسائه البقر أهدى عن نسائه البقر تقول عائشة رضي الله كما يأتي وكما تقدم. نعم نعم. ولو أهدى الإنسان بدنها لنفسه أو بقرها لنفسه هذا مزيد خير أو أهدى بأكثر من شاة كله خير فقد أهدى النبي 100 عليه الصلاة والسلام. لكن الواجب سبع الواجب سبع أو رأس من هذا الواجب أما زاد فهو تطوع. نعم.
أحسن الله إليك. من أهدى بقرة هل له أن يتصدق هل له أن يعطي الجزار منها شيء؟
لا لا تجب وجبت بذبحها لله جل وعلا تقرب الله بل أخرجها لله لا يعطي الجزار منها شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل وما يجب عليه إلا سبع فقط سبع بدنه والباقي كله تطوع صلى عليه وسلم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. أن أعطي الجزر
لأنها أخرجت لله وجبت لله لما عينها.
أن أعطي الجزر من غيرها هل يجوز أن يأخذ منها صدقة؟
نعم
يعني إن أخذ الجزر الأجرة من غير البقرة من غير الشاة
إيش؟
ثم أعطاه بعد ذلك من الصدقة
أربع صوت إيش؟
إذا أخذ الجزر الأجرة من غير الشاة ثم أعطاه بعد ذلك من الشاة صدقة هل يجوز؟
إذا أخذ الأجرة إيش؟
أخذ الأجرة مالا مثلا دراهم أو دنانير ثم بعد ذلك يعطيه من الشاة هل يجوز صدقة؟
يعطى صدقة
أي من غير الأجرة
هدية لكن يعطى أجرته من غير
أي
الهدية
نعم.
إذا أعطي مثل ما يعطى الناس لا بأس
نعم.
من غير الأجرة
نعم. أحسن الله نعم.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته
في بقرة
في حجته
نعم وحديث بقية النساء يعني هو أخواه يعني جميع بقية النساء نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا منها.
ابعثها قيام مقيد يعني أن البعيد يذبح قائمة مضية تذبح قائمة مقيدة رجلها اليسرى تقوم على ثلاث ينحرها وهي قائمة ولعل الحكمة في نحرها على ثلاث الناس أسهل لسقوطها إذا نحرت حتى لا تعد وتذهب إذا صارت مقيدة وعلى ثلاث من القوائم أسهل لسقوطها بعد الذبح وأسلم للناحر من لا يصيبها أذى منها. أما البقرة تذبح على جنبها الأيسر والشاة على جنبها الأيسر تطرح هذه السنة. نعم نعم هذا كلام عمر يأمره يخبره بالسنة كلام عمر يبعثها قياما سنة محمد هذا يدعى أنها هو السنة أن تكون قائمة.